البشر شمس الحضارة والقمر من قلبنا بنحبها أبدا ما تلقى زيها
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا، واجعله لوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل فيه لأنفسنا ولا لأحد من خلقك حظا ولا نصيبا. وبعد، أيها الأحبة، فهذا اللقاء الثالث للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ولا تزال لقاءات متواصلة مع حضراتكم ومع نخبة من علماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح للرد على كل ما يطرح على الساحة الآن من قبل بعض من يدعون ادعاءات كاذبة. سنطرح كل هذه، يعني كل ما يطرح على الساحة الآن على أمام علمائنا الأكارم للإجابة عليها. أيضا يعني سيكون هناك مجال لمشاركة حضراتكم في إبداء آرائكم أو طرح ما تجدونه من قضايا ربما أنتم تشاهدونها في مواقعكم وأماكنكم. لكم الحق المشاركة معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في خلال هذا اللقاء. نبدأ أولا بالتحية والترحاب لضيوفنا الأكارم الفضلاء، الأستاذ الدكتور طلعت محمد عفيفي. أهلا بك دكتور طلعت.
أهلا بكم
وسهلا. الدكتور طلعت محمد عفيفي، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية والنائب الأول لرئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
أهلا بكم. أهلا
وسهلا بك.
بارك الله فيكم.
أيضا يشرفنا في هذا اللقاء الدكتور طارق الزومر. أهلا بك دكتور. مرحبا بك وسعداء بوجود حضرتك معنا. دكتور طارق عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا بك ومرحبا. أيضا يشرفنا فضيلة الشيخ نشأة أحمد محمد. أهلا وسهلا بك ومرحبا. مرحبا بك.
أهلا بك.
فضيلة الشيخ نشأة الأمين المساعد لرئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. في الحقيقة يعني أولا بنعتذر عن عدم مجيء الدكتور صفوت حجازي نظرا لظروفه المرضية، فندعو الله تعالى له بالشفاء.
آمين.
أيضا الدكتور صفوت يعني مريض مرض شديد لا يستطيع الكلام، حتى ممكن يعمل مداخلة تلفونية لكنه لا يستطيع الكلام، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية. أيضا يعني كان من المفترض أن يكون معنا فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، لكنه كان في مؤتمر ويعني حال بيننا وبينه الطريق وزحام الطريق، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأتي به إلينا سالما غانما، وأيضا معه الدكتور محمد هشام راغب. أساتذتنا الأكارم، يعني هناك في خلال الأسبوع الماضي هذا حدثت أمور كثيرة جدا ومتلاحقة، كان من أهمها أن بعض الذين لم يوفقوا في الانتخابات في الجولة الأولى بدأوا يخرجوا على الناس بما يسمونه المجلس الرئاسي، وعرضوا مطالبهم من خلال ميدان التحرير على كل الأحزاب الإسلامية للانضمام إليهم في المجلس الرئاسي، ونفض بقى موضوع الانتخابات دي، نفضها شغلانة ونركز في المجلس الرئاسي. لما لم يستجب إليهم أحد من الأحزاب الإسلامية بدأوا يطرحوا الآن على الساحة المقاطعة. يبقى إذن إحنا سنقاطع الانتخابات لأن إحنا نرى إن هي غير قانونية وان هي غير منصفه، وان اللجنه او الهيئه القضائيه المشرفه على الانتخابات يعني تزن الامور بمكيالين، ومش عارف يعني هل لو كان واحد منهم نجح او لو هم الثلاثه كانوا في الاعاده او حد منهم في الاعاده كان ممكن يبقى هو ده الطرح اللي موجود على الساحه الان ام لا.
استحاله.
لكن في الحقيقه فضيله الدكتور طلعت انا عايز اسلط الضوء هنا لاجيب على سؤال يدور بين الناس في الشارع الان. بعض الناس بدا يميل إلى فكرة المقاطعة. يقول لك أصلا يعني إيه اللي يضطرني أن أختار بين ده وده، وكما يقول الناس كلاهما سيء، فخلاص إحنا بقى نقاطع وخلاص. وبالتأكيد المقاطعة مما لا شك فيه ستصب في مصلحة أحمد شفيق، لأن المصالح الحكومية أخذت أجازة رسمية يوم الأحد، وطبعا يوم السبت أجازة، فهو خد يوم الأحد أجازة رسمية. ورئيس الوزراء خرج امبارح في مؤتمر صحفي وقال إن وسائل المواصلات بين المحافظات البعيدة مجانا بأتوبيسات مكيفة كمان، يعني الناس اللي هي شغالة هنا ومن أسوان أو من اسكندرية أو من البحيرة أو من كذا، أو بعضها بنصف الثمن يعني. فده مما لا شك فيه هيصب في النهاية إن الناس دي كلها تروح تصوت لأحمد شفيق، وبالتالي الناس اللي هي بتدعي على مدى أيام طويلة الثورة والبطولة ودم الشهداء وحق الشهداء وحق المصابين وكذا، ها هم الآن يخرجون على الناس آخر ما خرجوا به علينا موضوع المقاطعة. كيف ترى هذه المقاطعة من الناحية الشرعية؟ نعم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. لا شك أن الانتخابات الآن لها طابع خاص ولها مذاق خاص يختلف عما كان سائدا من قبل. كنا من قبل لا نشارك في الانتخابات ولا نذهب إلى صناديق الاقتراع ليقيننا منذ البداية أنها ليست ذات فائدة، وأنها موجهة 99.9 النتيجة محسومة سلفا، حضر الناس أو لم يحضروا بيذهب الإنسان الموجه إلى اللجنة دي يعطي فيها صوته ويدعوها إلى لجنة تانية ويعطي فيها صوته وثلاثة وأربعة وخمسة، وإذا لم يجي أحد اللي موجود يعني بيعلم على الأسماء نعم 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 وما إلى ذلك، وحتى لو صوت الناس بخلاف ما يراد فإن صناديق أخرى تأتي مملوءة بأوراق معدة سلفا للتوجه في اتجاه معين. عشان كده ما كناش يعني نستغرب أنها تطلع 99.9 لصالح. أما الآن فالأمر يختلف، الصوت الآن ليه قيمة، ومسألة التزوير الفجة أو المباشرة التي كانت تحدث من قبل أصبحت الآن بوجود القضاء المشرفين وبوجود مندوبي اللجان، أصبح إن أنا الأصوات اللي موجودة جوه الصندوق دي هي دي اللي هتتحدد على أساسها نتيجة لصالح سين أو صد. أما مسألة التزوير المباشر إن أنا أكتب وأضع في الصندوق لصالح فلان أو فلان، يعني المسألة دي أظننا في أمان منها ولله الحمد. فحل هذا الإشكال حتى نفوت الفرصة على التزوير الناعم، تزوير الناعم بمعنى أن تعطى أموال لبعض الناس ليصوت لصالح فلان، أن يبتز أو يضغط على بعض الأشخاص لا تعطى لهم ميزات أو حوافز أو ما إلى ذلك إلا إذا ذهب إلى الصناديق وأدلى بصوته لفلان مثلا، أو يعني أسباب أخرى أو صور أخرى من التزوير تسبق مرحلة الصندوق نفسه. الحل لنقطع الطريق على هذا الابتزاز وهذا التزوير الناعم هو عملية الحشد وعملية التوجه إلى الصناديق وعدم التخلي عن أداء هذا الواجب. نحن إذا ما قرأنا القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
تحرك يعني اعمل.
فلا تطع الكافر وجاهدهم به، كلمة جهادا كبيرا ليست بالسنان وليست بالسلاح، وإنما جاهد الكفار بالقرآن بالحجة ورد شبهات وإقناع الغير، فهنا سمى الجهاد في هذا المقام بأنه جهاد كبير. فلكل مقام مقال ولكل مسألة ما أقاومها به من نفس نوعها. لذلك نقول إن الصوت الآن الذي يؤديه الإنسان يعد لونا من ألوان الجهاد، لأنني بذلك أقطع الطريق على المزايدين، أقطع الطريق على الذين يبغونها عوجا، على من يريدون أن يعودوا بنا إلى النظام القديم و تصب المقاطعة في مصلحة هؤلاء، لأنهم جيشوا الجيوش وحشدوا الأصوات واطمأنوا إلى أن كل من سيدلي لهم بصوت سيأتي إليهم إن طوعا وإن كرها. فينبغي علينا إذن ينبغي علينا أن نكون إيجابيين وألا نتخلى عن أداء هذا الدور. الله تعالى يقول في القرآن الكريم فقط بنستدل بالآية: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين.
أيوة.
يعني أنت مطلوب أنك أنت تصلح نفسك وتدعو غيرك. فمسألة المقاطعة أن أتخلى بنفسي عن إدلائي بصوتي، أنا أتخلى عن أداء واجبي. ولا تكتموا الشهادة، ربنا قال لنا كده، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
يا الله.
فإنه آثم قلبه. أنت الآن دعيت للإدلاء بالشهادة وأمامك طريقان لا ثالث لهما: إما أن تمضي الثورة إلى نهاية المشوار، وإما أن نعود إلى الوراء ونلغي كل إيجابيات الثورة. إما أن نضع أيدينا في يد رجل يطالب بالشريعة ويطالب بتحكيم الله، بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمضي بنا إلى الأمام ونحسن به الظن. وإما واحد تاني يقول لك: أنا لن أحكم بالشريعة لا الآن ولا بعد الآن. ومن ثم فإن دعوات المقاطعة هذه دعوة مضللة ينبغي ألا يستمع إليها أحد، ولولا أنها تصب في مصلحة الطرف الآخر الذي يعادي الثورة ويعادي المشروع الإسلامي ما وجدنا هؤلاء يعلنونها صراحة. ليس هذا فحسب، وإنما يدعمونها ماديا ويكتبون في هذا المعنى مذكرات ويوزعون أوراقا. يعني كما لا يخفى على حضرتك، آدي بعض الأوراق التي تأتي يقول لك أقوال العلماء في بيان مفاسد الانتخابات، في بيان مفاسد الانتخابات، ويطرح أسماء كلها عليها علامات استفهام.
بالمناسبة اللي بيوزع الأوراق دي الحزب الوطني،
الحزب الوطني يعني، وأسناب الحزب الوطني ودعاة الرجوع إلى الوراء مرة أخرى بينفقوا عليها علشان يضحك علي وعلى غيري وعلى غيري، وهم بالتالي يروحوا فتكثر أصواتهم وتعلو ويحصلوا النسبة التي تجعل مرشحهم أكثر فوزا.
يعني إذن المقاطعة هذه لون من ألوان السلبية.
صحيح.
والسلبية في ديننا يعني مرفوضة
يعني لا يكن أحدكم إمعة.
نعم.
يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم.
صحيح.
فمن حق الشهداء علينا، ومن حق ثورتنا علينا، ومن حق ديننا علينا، ومن حق الشرفاء الذين وقفوا في ميدان التحرير ينادون بالشعب يريد إسقاط النظام وقد سقط، من حق هؤلاء جميعا علينا أن نقف إلى جوارهم، بل من حق وطننا علينا. إحنا يعني كنا بنعمل ثورة ليه إذا كنا سنسلم أنفسنا مرة أخرى لنفس النظام القديم؟
صحيح.
ماذا نفعل؟ وبالتالي نحن ندعو من هذا المنبر كل الناس أن يحشدوا وأن يجمعوا وأن لا يتخلوا عن أداء واجبهم، عن أداء واجبهم، أن لا يكتموا الشهادة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا نسمع لمثل هذه الدعاوى التي تقنع البعض، يقول لك أهو يعني العيار اللي ما يصيبش يدوش أهو ينزل ورقتين زي دول، ثلاثة أربعة زي دول، يوم يخلي إيه بعض الناس تتخلخل. لا. وهو عارف سلفا إن الناس دي مع الحق ومع العدل ومع من استطاع أن ينصر دين الله ولو بشطر كلمة. لا. فينبغي ألا يتخلف عن ذلك.
نعم. صحيح.
كلكم على ثغر من ثغور الإسلام. فلا يؤتين الإسلام من قبله، وإلا سنحاسب على تقصيرنا وإهمالنا وسلبيتنا.
نعم. صحيح. الله تعالى أعلم. وبالتالي طبعا القرآن الكريم بيقص علينا من نبأ سيدنا موسى عندما خرج بمن آمن معه، وبعد أن أراهم الله سبحانه وتعالى وأظهر لهم قدرته في هلاك فرعون ومن معه، وقال لهم الله عز وجل: ادخل الأرض المقدسة، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إحنا بنحب كل حاجة تجينا على الجاهز. أيوة. ولما تخلصوا إن شاء الله إحنا يعني إيه نادى علينا بس هنيجي. فكان العقاب من الله سبحانه وتعالى ان هم تاهوا في الارض 40 سنة.
نعم.
فهل يعني اعتقد ان احنا لو بهذه السلبية القاتلة سيأتي على البلاد من ليس هو اهل الحكم، وبالتالي لا نلومن الا انفسنا.
دول 40 سنة مش عارفين الفرصة دي هتتاح بعد كم سنة.
الله يفتح عليك.
الله اعلم. نعم. 40 صحيح. ولا 50 ولا اكتر. دي لحظات فارقة في حياة الامم لا تتكرر الا قليلا.
نعم. يعني انطلاقا دكتور طارق من مسألة ما تم طرحه ايضا في الاسبوع الماضي، مسألة المجلس الرئاسي ايضا قبل ان نفارق هذه القضية، يعني طب وفيها ايه؟ يعني كتير من الناس يقول لك طب وفيها ايه؟ طب ما نعمل مجلس رئاسي يعني، والناس هي الثلاثة اللي لم يوفقوا في الانتخابات في الجولة الاولى، يحط ايديهم معاهم الدكتور مرسي ويعملوا مجلس رئاسي. عايزين نوضح للسادة المشاهدين يعني ايه الخطورة في مثل هذا الموضوع ان كان فيه خطورة، وايه المحاسن ان كان فيه محاسن، وليه رفضها الدكتور مرسي اذا كان الموضوع كويس وفيه يعني اغاثة للبلد مما هي فيه، فلماذا لم يستجب الاسلاميون لهذا الطلب، واذا كان فيه خطورة طب لماذا يطرحها هؤلاء وفي هذه الايام بالذات؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن فكرة المجلس الرئاسي تعبر عن طرح في أزمة حادة نعيشها هذه الأيام. هذه الأزمة ربما تقترب من نهاياتها بالوصول إلى 31/6 أو الوصول إلى انتخابات الرئاسة في جولة الإعادة. والحقيقة أن فكرة المجلس الرئاسي ستعني في هذه اللحظة أننا انتهينا من المرحلة الانتقالية وأعلننا مجلس رئاسي ومن ثم حكومة ثورة ومن ثم ما شابه ذلك.
هل ده ممكن معناه أن نرجع لنقطة الصفر مرة ثانية؟
ما نقول بالتأكيد هذا الكلام نظريا قد يكون مناسبا أو جيدا، ولكنه عمليا كيف ينفذ هذا الأمر صعب جدا، فضلا أن هذه المرحلة بالذات تحتاج إلى قدر كبير جدا من التوافق بين كافة القوى حتى يتم إنهاء هذه المرحلة بإنجاح الثورة وإفشال كل مخططات التي تعمل على إجهاضها. بمعنى أن الطرح اللي ممكن يكون مقبول وفي تقديري بدأ يميل إليه أصحاب المجلس الرئاسي، يمكن في كلام الدكتور عبد المنعم مفتوح النهاردة، أن هو فكرة مجلس قيادة ثورة أو مجلس حماية ثورة، ده يبقى كلام منطقي. إحنا في مرحلة مهمة جدا يجب أن نجمع كل الجهود وكل القوى في إدارة مرحلة الثورة. هذا المجلس يمكن أن يدير هذه المرحلة إلى أن يتم تزوير الانتخابات بشكل واضح، حينئذ سنجد أننا جميعا في خندق واحد لما فيهم الدكتور محمد مرسي، فيتحول هذا المجلس مباشرة إلى مجلس رئاسي، بمعنى عدم خلاص المجلس العسكري سلم السلطة، دخلنا في 31/6، انتقلنا الرئيس الجديد مطعوم في شرعيته أنه مزور، حينئذ سيصبح المجلس الرئاسي متفق عليه ويكون طرح مقبول، بمعنى احنا مش لسه هنفكر بقى في مجلس رئاسي، لا نشكله دلوقتي بس يسمى مجلس حماية ثورة أو مجلس قيادة ثورة، بحيث نجمع به كل القوة وفي نفس الوقت نكمل به الانتخابات ونحافظ به على الصندوق حتى لا تزور. إذا زورت يتحول هذا المجلس تلقائيا إلى مجلس
يعني رئاسي. هو ده الطرح الأخير اللي طرح
ده الأنسى. لا هو دلوقتي المطروح دلوقتي إن بدأ فعلا يحسوا دعاة المجلس الرئاسي أن يعني الفكرة غير عملية وغير واقعية وفقدت زخم كبير بخروج الإسلاميين منه، فلكن نخليه مجلس قيادة ثورة. دي فكرة في رأيي أكثر واقعية تتوافق مع المرحلة حتى 31/6. بعدها ممكن يتحول لمجلس بقى رئاسي في ضوء أنه سيكون مجلس عسكري أنهى مدته، والرئيس الجديد لو زور له سيكون رئيس غير شرعي، ومن ثم يصبح ينازل الثورة تقود الشوارع على عنوان الميادين كما كنا يوم 11 أو 12 فبراير، دون أن يولي أحد المجلس العسكري للقيادة الآن الفترة قد انتهى.
لكن بشكل عملي المجلس العسكري مش هيسلم أبدا لأي مجلس رئاسي.
أعلن صراحة أعلن صراحة.
وبالتالي إذا صمم دعاة المجلس الرئاسي على مطلبهم هذا
يدعوا لي صدام الآن، دعوة أنا صدام من هذه اللحظة. لو أعلن اليوم أنا صدام مجلس عسكري منذ الآن. لكننا في الحقيقة نرى أن احنا نمشي لحد
طب هي
نهاية الطريق.
طب هذا الطرح هو قانوني أو دستوري من حيث المبدأ؟
لا هو طبعا معتمد على شرعية الثورة، أن يعني في شرعية ثورية وأن الميادين هي بتحكم، بس طبعا التعارض فيه أن هو إزاي مشينا في الشرعية الدستورية شوية ونمشي في الشرعية الثورية شوية، مين اللي حدد إمتى نخش في الدستورية وإمتى نخش في الثورية، طبعا هذا كلام محل نزاع. لكن في الحقيقة نحن يجب ألا نوع نعارض كثيرا كل الأفكار التي تدعو إلى إلى وجود الشارع حيا ووجود الثورة ناهضة، وذلك لأننا فعلا أمام الفصل الأخير من سيناريو إجهاد الثورة الذي يجب أن نكون فيها على حذر وعلى يقظة تامة، ونحرص تماما على أن نجمع كل القوة. الحكم الأخير الذي أتى منذ أيام جاءنا بنعمة عظيمة، وهو إمكانية التوحد مرة أخرى، وأنهى كثيرا من الخصومات بين التيارات الإسلامية وغير الإسلامية، ووحد الصف، وبدأ الجميع يشعر بالخطر لأن النظام القديم أصبح قاب قوسين أو أدنى من الاستيلاء على السلطة.
تقصد الحكم على مبارك؟
بالتأكيد.
إيه يعني إيه وجهة نظر حضرتك في إن هو بدأ يجمع الصف مرة أخرى؟ مبارك خد مؤبد، هو يعني مبارك خد إيه؟ هو يعني خد
وقتل 800 من الصوار، 800 من الشهداء، يعني من أهم شباب مصر. فيجب أن نعلم هذا الحكم حتى نفهم طبيعة تكوينه ووضعه في السياق الحالي. يجب أن نفهمه في ضوء المرحلة السنة ونص. السنة ونص في الحقيقة وضع سيناريو محكم يصل بنا في النهاية إلى أن هذه الثورة لا شيء، وأن النظام القديم لابد أن يعود مرة أخرى. من الذي يخطط لهذا؟ أنا أزعم أن الذي يخطط لهذا ليس قوة في الداخل فقط، لكن في قوة دولية ومراكز أبحاث عالمية بتخطط لهذا في ما يسمى بعلم إجهاض الثورات. وهذا أمر ليس خافي على أحد، وكثير من الثورات أجهضت بوسائل مبتكرة وحديثة، ودرست طبيعة الثورة بشكل جيد، وكان سيناريو إجهاضها على مدى سنة يعني ونص ماشي بشكل يعني متكامل.
حكم مبارك ده بيؤكد على أن هناك إجهاض للثورة.
بالتأكيد. بالتأكيد. بمعنى أنا أضرب لك مثال في حكم مبارك ده. إحنا كنا في عام حينما اعتقلنا عام 81 موسى علينا قدرا كبيرا من التعذيب. فكان الجيل الذي أنتمي إليه كان حريص على أن يضع حدا ونهاية لهذا التعذيب بأي شكل. فصممنا على فتح التعذيب إعلان وإحنا داخل السجن بشكل كبير جدا. وحاولنا نصور وقاعة تعذيب ونصدرها للجرائد، وكل ما ننزل محكمة نعري ظهورنا للإعلام يصور السياط، وكل ما واحد يصاب والقتلى أعلننا أسماءهم بشكل كبير جدا، حتى أجبرنا القاضي الذي فصل في القضية إلى أن ينص في الحيثيات أنه وقع في هذه القضية تعذيب بشع لم يرتكبه بشر من قبل، ويجب أن تحقق في النيابة العامة وتحيل المتهمين في هذه القضية إلى النيابة. حكم كان له صدى جامد جدا لأنه أول مرة قاضي يتكلم في هذه القضية، فأجبر النيابة العامة فعلا على إحالة 44 ضابط من ضباط أمن الدولة وضباط السجون إلى المحكمة. نحن في السجن علمنا أن زكي بدر اجتمع بالضباط ولا مطمئنه الرئيس مبارك وعداني أنه لن يصدر أي حكم في هذه القضية.
يا سلام.
لأنه لو صدر حكم هم يعلمون تماما، لو صدر حكم على ضابط واحد من يومها بتهم التعذيب ما ارتكب ضابط بعدها تعذيبا قط، لأن كده الدولة رفعت غطاءها وحمايتها عن المعذبين وأنها ممكن أن تلاحق أي ضابط يعذب. فأراد حسني مبارك أن يرسل إشارة إلى كل الضباط ويطلق أيديهم لكي يجلدوا الشعب المصري ويعذبوه بأي شكل من أشكال، ولا حساب ولا عقاب، ويقتلوا أيضا، وقتلوا بالفعل. ومن يومها فعلا اشتعلت عمليات التعذيب وازدادت بضراوة في جميع مراكز مقر أمن الدولة على مستوى الجمهورية، في جميع مراكز الأمن المركزي، مراكز التدريب المركزي، في كل السجون في أي وقت ومناسبة وبدون مناسبة. ووصل التعذيب مدى لم يكن له مبرر ولا داعي. الناس كانت بتقول طب ايه المطلوب مننا؟
الا لمجرد بس انكم يعني رفعتوا جزء من المظالم اللي انتوا بتتعرضوا ليها.
بالظبط. الناس اللي كانت بتعذب كانت بتقول طب ايه المطلوب؟ ولا ايه المطلوب احنا نعمله يعني؟ ومع ذلك التعذيب يستمر ده يتوقف بهذه الصورة. عايز اقول السيناريو هذا في سياق بقى إجهاض الثورة، وصلنا للمحاكمة مبارك وزبانيته. السيناريو هذا كان يقتضي ألا يحاكم من قتل، ألا يدان من قتل الثوار. لأن طبعا إزاي
تقصد المساعدين؟
بالضبط كده. ليه بقى؟ لأن لو تابعنا السيناريو المتابع في هذا السياق منذ فترة طويلة لم نجد أن أي ضابط قتل سائرا في أي منطقة في مصر
خد حق،
قد واقع على أي عقوبة.
صحيح.
هذا السيناريو مقصود. بمعنى أن الشرطة والمساعدين وأجهزة الأمن يجب أن تعلم أنها لا زالت تحكم هذا البلد، وأنها لن تلاحق بأي عقوبة، وأنها يجب أن تفعل ما تراه مناسبا في سبيل حماية النظام القديم. ففي هذا الإطار نفهم بقى براءة المساعدين الستة الذين ارتكبوا من الجرائم إن لم يكن جرائم قتل الثوار، فطول حياتهم كلها جرائم. كل حياتهم كان كلها جرائم. لم يعني لم يعملوا وفق القانون في أي لحظة، يعني تقولها وأنت مستريح. لم يلتزموا بشرع ولا بدين، كان لهم أقوال معروفة هؤلاء الأشخاص، يعني مش ضد الدين، ضد الله تبارك وتعالى. في التحقيقات لهم أقوال يعني من المأسورات عن أفعالهم، يعني يندلها الأفعال يندلها وأقوال يندلها الجميع. فكان لابد من تبرير هؤلاء ليقال لهم أننا أمام مرحلة قادمة ستندلع فيها ثورات، ولن يعاقب أي ضابط يواجه هذه الثورات. يعني لهذا ليس غريبا أن يقول شفيق إذا اشتعل ميدان التحرير مرة أخرى سأطفئه. ليه؟ لأنه عنده الناس اللي قتلت واستشهد عليها 800 لم يعاقب.
بعد كده هتقتل بضمير بقى، ما هو عارف ان هو
هياخد براءة. دي تدخل في اطار سيناريو جهاز الثوره الذي يصل الى مرحله وصول شفيق، ثم التعامل مع الثوار بنفس الروح التي تم التعامل بها مع الثوره سابقا دون ان يعاقب اي ضابط من هؤلاء. الحقيقه ان هذا الحكم اخفق، يعني حكم طبعا مركب، هو حكم سياسي بلا نزاع. يعني حتى لو عاقبنا الزند على ما نقول، طبعا الزند النهارده بيهدد كل من يتعرض لهذا الحكم، نحن نقول انا ساتعرض لهذا الحكم لان الشعب يذبح ويقتل بقضاء غير مستقل، ونقول غير مستقل ونحن نعلم انه غير مستقل. والزند اول من يعلم ذلك ان القضاء خاضع لوزارة العدل، وان هناك قضايا معروف انها تحال بأمر وزير العدل إلى قاضي معين، قضايا معينة تحال إلى قاضي. هذا أمر يعني أكبر ثغرة موجودة حتى الآن في السلطة القضائية. فهذا الحكم في الحقيقة وضع الأمر كله في شكل التماس، وجعلنا نقول أننا فعلا أمام مرحلة من المراحل التي يخطط لها في إجهاض الثورة. الحكم كان يراد به في الأساس أن يصدر بشكل مقدمة ودباجة قوية جدا على غير المألوف في القضايا، وكأننا أمام أحكام بالإعدام وربما إعدام في ميادين عامة. ثم نفاجأ بالأحكام المخففة بهذا القدر الكبير من التخفيف، لنعلم أن المقصود هو تحقيق هدف إطفاء نيران الغضب في الشارع، ثم يحقق ما يريد بأن تصل هذه الأحكام بهذه
هل معنى
فأراد الله تبارك وتعالى غير ما يريدون، فلم تطفئ الشارع بل أشعلت الشارع، وكان هذا أمرا يعني مطلوبا بالنسبة لاستمرار الثورة.
نعم، حضرتك قلت إن ده سيناريو لإجهاض الثورة، هل هو أيضا سيناريو لتسهيل الطريق أمام شفيق؟
الأحكام يعني؟ لا بالتأكيد، ما أنا عايز أقول إن هذا الحكم في هذه المرحلة لم يكن متوقع منه أن يثير هذا الغضب. كان الحكم بهذه الصياغة يراد منه أن تنطفئ نيران الناس بمجرد العبارات الإنشائية، واللي تابع القضية دي من أولها يجد أن حتى اتهامات النيابة كانت طابع إنشائي قوي جدا، لكن تضع على المضمون. فين الأدلة في الكلام؟ ما تجدش مضمون. بس كلام المجرمين المخربين المفسدين، كلام يجيب 100 إعدام، لكن تدور على الأدلة اللي تجيب حكما واحدا لا تجد أي أدلة في القضايا. كذلك الحكم مثل قرار الاتهام بالضبط. فالحاصل في النهاية أن هذا الأمر كان مطلوب منه أن في عدالة وفي مواجهة لهؤلاء الظالمين، ومن ثم يصب ذلك في صالح المرشح شفيق، فأراد الله غير ذلك، والله غالب على أمره. وحدثت هذا الانفجار الذي في تقديري سيكون له ما بعده بإذن الله تعالى.
إن شاء الله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا الشيخ نشأت، حصلت حاجة غريبة جدا الأسبوع ده في الحقيقة، خلت الناس كلها يعني عمالة مش عارف تفكر ازاي. خرج الفريق احمد شفيق في مؤتمر صحفي وقعد قال قصيدة يعني بعنوان انا، يعني انا الاستقرار، الاخوان هم الفوضى، انا التمدن والحضارة، الاخوان هم الرجعية والتخلف، انا الامن والاستقرار، الاخوان هم النظام السابق والحزب الوطني، لدرجة ان هو قال ان الاخوان هم اللي قتلوا الثوار في ميدان التحرير. في الحقيقة يعني ممكن في بعض الناس يعني يصدق الكلام ده، هل يعني يصل التدليس والتضليل على الناس إلى هذه الدرجة، لدرجة إن احنا يعني نستخف بعقول الناس؟ ألا يعد هذا استخفافا بعقول الناس التي شاهدت الأحداث؟ يعني كلام أحمد شفيق كده حسسنا إن هو كان مناضل وثائر في مع ثوار التحرير، وكانت له خيمة هناك، وكان قاعد نايم آكل شارب في الميدان، والإخوان البلطجية هم اللي جم ضربوه وضربوا الثوار اللي معاه وقتلوا بعض الثوار الموجودين، وبيتكلم وبيقول وبيقسم وعنده أدلة. يعني هل الاستخفاف بعقول الناس ممكن يصل إلى هذه الدرجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر ما أدركت من كلمات النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
يا سلام.
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من فقد حياءه من ربه أولا، ومن فقد حياءه من العباد ثانيا، لن تجد منه إلا هذا. وعلى مر التاريخ ليس أحمد شفيق أول من فعل ذلك ولا آخر من سيفعل ذلك. ومن لطف الله على الموحدين غباوة الظالمين.
الله، يا سلام، تاني الجملة دي.
من لطف الله على الموحدين غباوة الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشرية للانزاع،
صلى الله عليه وسلم،
من واجهه؟ فلول النظام البائد في عصره، أبو جهل وأبو لهب وغيره.
كان دون فلول هم كمان.
طبعا. قالوا فيه أكثر مما يقول الآن. اتهموا النبي بكل صور الاتهامات بعكس ما جاء به. وكما قال الشاعر: رمتني بدائها وانسلت، ما عندهم من ضلال نسبوه لسيد الأنام. أبو جهل أوهم قريشا بأكملها أن الذي قطع أرحام قريش محمدا.
صحيح صحيح.
ويلبس الأمر على كل الفلول.
ده أبو جهل صح؟
أبو جهل. تحت دعوة أننا كنا أمة واحدة وشعب واحد وكلمة واحدة والناس مستقرة، الظالم ظالم والمظلوم مظلوم والكل راضي. وضحت الصورة؟
الناس مستسلمة وجميلة.
الناس مستسلمة وجميلة. مين اللي أرقهم وقال لهم حقوق وآدمية وبشرية؟ محمد، وهو اللي جاء وقطع الأرحام. لدرجة أنه أوهم نفسه أن هذا الأمر دين يدين به لربه، مش أقنع قريش فقط به، لا لا، حتى آخر نفس في حياته. في غزوة بدر التي قتل فيها، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرع ويتذلل لربه كما يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم والجيش يقاتل يرفع يديه إلى السماء يستنطق رب السماء حتى بدأ بطيبطيه، ولم يزل يدعو ربه حتى سقطت بردته من على كتفه صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، مهلا بنفسك، فإن الله ناصرك ولن يخذلك. في المشهد نفسه أبو جهل وقف والآخر يدعو. بما يدعو؟ بما أقنع به نفسه وقريش من ضلالات. يضرع إلى ربه يقول: اللهم إنهم، أي محمد معه، أقطعوا للرحل. هم الذين قطعوا الأرحام، لسنا نحن. فبيتذلل إلى الله بصالح عمله. صالح عمله أنه وصل الأرحام والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم الذين قطعوا الأرحام. اللهم إنهم جاءونا بما لا نعلم، كنا بدون علم وبالجهل مستقرين وحبايب وحلوين، فلما جاءنا بالعلم وجدت الاختلافات ووجدت الصراعات، وهذا ما يقال الآن. إحنا كنا البلد مستقرة وآمنة، وجاءتنا الثورة قلبت الموازين وأوجدت الصراعات. مش النظام اللي أوجد الصراعات، لا لا، الثورة هي التي أوجدت الصراعات. قلب الحقائق. بل لم يزل يوهم نفسه أنه على الحق رغم يقينه بالضلال، كما قال تعالى عنه وأمثاله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تجرد في نهاية الأمر ودعا ربه: اللهم انصر اليوم. يعني تخيل لما الجرأة تصل به لحد أن يضرع لله بهذا. اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك.
يا سلام.
من الداعي؟ أبو جهل. فاستجاب الله دعوته ونزلت الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. نزلت في حق أبي جهل. إن طلبتم الفتح والنصر لأحبكم إلينا وأرضاكم عندنا فقد استجبنا الدعاء. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. هل يتصور عاقل أن الذي أدار الثورة يتخلى عن أوليائه ويناصر أعداءه، يتخلى عن من يدعو لشريعته ودينه ويناصر من حارب شرعه ودينه سنين ولا يزال يحارب؟ هذا جانب. فبلاء أهل الجاهلية في الجهل، وإن لقبوهم بأسمى الألفاظ. أبو جهل لقبه قومه بأبي الحكم.
من 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 أبو جهل
لأبو فإن حكم. كان أحكمهم أبو جهل، فأين الحكمة في الأمة التي يديرها أمثال هؤلاء؟ وهذا الحقيقة يعني ليس بجديد، يعني سامحني أنا لي موقف يمكن خاص بي. يوم ما تولى حسن مبارك في الأشهر الأولى شهرين على ما أذكر، كان عمي الله يرحمه ابتز نصار زعيم المعارضة في الشعب، طلبه في ثلاث لقاءات، وأنا التقيت بعمي بعد هذه اللقاءات. رجل رحل بعد اللقاءات الثلاثة، سألت سؤال محدد وهو كان فيه حكمة شديدة الرجل وحنكة كبيرة. سألته ما رأيك في حسن مبارك بعد اللقاء الثلاثة؟ قال كلمة لله. قلت كلمة لله. قال بعد هذه اللقاءات الثلاثة وجدته لا يفهم ولا يفهم ولا يستفهم.
يا الله.
أنا أعطي خلاصة شهادة للتاريخ سمعتها من عمي بأذني.
لا يفهم
ولا يفهم ولا يستفهم. هذه طبيعة من لا تتوقع منه شيء له ضابط. قضية مش قضية سلوك. ما رأيته في المؤتمر الصحفي هذا قليل من كثير.
هو بالمناسبة كان مما قاله إن اللي كان بيقود موقعة الجمل في ميدان التحرير
هم
صفت حجازي، يعني هو قال كده صراحة. فهستأذنكم معنا بس فيديو لمما قاله أحمد شفيع عن الدكتور صفوت حجازي، نشاهده ثم نعود إليكم مرة أخرى.
هو
مش حكام اللي كان
وصفت كنت ماشي
حقول إن فيما يتعلق معركة الجمل و يعني تداعياتها.
يا استاذ احمد
انا حكيت لحضرتك قصه دلوقتي.
نعم
يا استاذ احمد.
ان في قائد عسكري كبير
يا قلب
قال لممدوح لا للدكتور
بلتاجي،
للبلتاجي نزل الناس اللي فوق للطيارات مصوراهم، نزلهم اني هطلع انزلهم بنفسي. في إضافة على الموضوع حصل دلوقتي حالا.
نعم.
رجل ثوري ميداني من الثورة الكل يحترمه. رجل ثوري.
نعم.
كان بيعمل في الميدان ومؤثر جدا والكل يحترمه. وعلى خلاف كامل معايا. كان واقف مع المجموعة. المجموعة كانت متكونة من مين تاني يا فندم؟ من القائد العسكري وهذا الرجل الثوري الميداني وممدوح البلتاجي.
دكتور محمد البلتاجي.
يا دي محمد البلتاجي.
نعم.
وجنبيه كمان الأخ صفوت حجازي.
نعم.
وأما القائد العسكري أصر على أن اللي فوق ينزلوا، فأحد الجنود اللي واقفين جنب القائد العسكري قال يا فندم انا حنش ابو دقن اللي فوق ده برصاصة انزله من السطوح. فرد صفوت حجازي قال خلاص خلاص انا هطلع انزله. ارجو ان القصه دي يعيها كل مصري عشان يعرف ايه اللي دار من فوق العمارات، ومين اللي ولع الميدان، ومين اللي ضرب اسفين العمر في الميدان من فوق الاسطح.
مصر وهي داخلة على انتخابات رئاسية وتبقى مؤسسات الدولة اكتملت، كيف سيكون حالنا واحنا كل الحقائق مختلطة وغيبة؟
مش غيبة الحقائق، هي مش غيبة الحقائق. لو احنا فتحنا ملفات كاملا اهو.
طب لو كانت
حضرتك سمعتها بودك دلوقتي.
انا سمعتها يا فندم، احتراما للشخص،
وانا تحفظا مش هقول الاسم.
نعم.
وانا بشكر حضرتك ان حضرتك يعني مش حتى مش هشاهدك انك سمعتها.
لا يا فندم انا سمعتها والزملاء كلهم حاضرين.
لكن ادي المهازل اللي حصلت في المرحله، ادي المهازل.
انا بتحدث عن دوله يا فندم، فين الدوله؟ فين المجلس العسكري اذا كان هناك اتهامات حقيقيه تجاه اي طرف او طيار؟
مش معنى يا فندم ان المجلس العسكري خد مهمه على عاتقه وعايز يخلصها في من غير ما يولع الامور ومن غير ما يقلبها سوريا تانية، ولا سوريا ما كانتش بدات زينا دلوقتي، اعتقد ده ما يبقاش غلطه المجلس العسكري، ده غلطه الاخلاقيات اللي سمحت لنفسها انها تضرب اسفين بين ابناء الشعب المصري وتولعه، بينما هم بدقون بتاعتهم واقفين فوق السطوح بيضربوا الناس تحت بالطلقات وبالنفل.
هما بيضربوا الناس اللي جايه، كانوا بيضربوا الشرطه بيردوا عليهم مثلا،
بيضربوا الشرطه لان ده مكدس، ده انت لو رميت طوبه من فوق هتموت واحد تحت. شرطه مين يا فندم؟ هو كان في شرطه ساعتها؟ كانش في شرطه ساعتها خالص.
كان في رجل عسكري واقف،
ده القياده اللي واقفين خالص مع الدبابات اللي بره، ودي بره الدايره، ما كانش في شرطه خالص تضرب.
هل
الضرب اللي كان من فوق ده كان في دماغ شباب تحت بتضرب الضلقه في دماغهم عشان بعد كده يبقى الحكومه هي اللي عملتها؟
وحضرتك رئيس وزراء لمده شهر، هل توفر لديك اي معلومات عن كلام بهذا الشكل، عن ضلوع جهات اجنبيه حماس وخلافه؟ توفر قدام حضرتك ورق زي ده؟
توفر يا فندم، وكل ما كان يمكن ان يعرض على الرجل المحترم اللي اميت به التحقيق في الموضوع بتاع الجمل كله كان متيسر من ايديه،
اللي هي لجنه تقصي الحقائق.
ايوه فندم، اللي هي رفعت المحكمه بعد كده.
نعم.
ورجل مثل في وسط رجال القضاء.
طيب
شوف حضرتك، لا يصح الا صحيح، والحق قد يختفي لفتره مش هيختفي على طول، والشعب المصري هيعي تماما مين اللي قتل هؤلاء الشباب بالطلقات من السطوح من فوق من اسطح العمارات، ومين اللي ضرب عليهم نفال من فوق بشهاده ناس من جواهم، وهتشوف يا فندم.
يعني حضرتك النهارده اللي واقفين في ميادين مصر غاضبون من الحكم ببراءة مساعدي وزير الداخلية المتهمين بقتل المتظاهرين. طبعا الحكم وعنوان الحقيقة أنا لا أعلق على حكم، بس اللي حضرتك بتقوله ده معناه أن الذين قتلوا في الميدان ليس بأيدي رجال الشرطة؟
ممكن أوي يكون في المرحلة الأولى خالص حصل خسائر. شوف بقول لحضرتك ممكن، وأنا يعلم ربنا معرفش.
نعم.
لكن كرجل عسكري وأقدر ممكن جدا يكون حصل خسائر، لكن الخسائر المرعبة اللي من يوم 28 وانت طالع ما كانش فيه عسكري في الميدان، بينما كان راكب الاسطح الدقون وهي اللي كانت بتخلص على اللي تحت. الشهادة عند حضرتك في التليفون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه القصة الجميلة التي هي من قصص ألف ليلة وليلة اللي بنسمعها، يعني قصة باطلة رأسا على عقب، أنا في الحقيقة يعني أمام هذا الكلام أنا بأدعو الفريق أحمد شفيق إن هو ياريت يظهر لنا مستند واحد، وهو طبعا على فكرة كان رئيس وزراء في هذا الوقت، يعني كان رئيس وزراء دولة الناس فوق العمارات بيموتوا الناس في ميدان التحرير مش تحت السلم ولا في حتة مدارية ولا حاجة، ومع ذلك ما استطاعش ان هو يحقق او يوفر الامن ده بناء على ما قاله الان. ولو عنده مستند واحد فقط ياريت يظهره مع الوضع في الاعتبار، الدكتور صفوت حجازي والدكتور محمد بلتاجي رفع عليه قضية بالكذب والتدليس على الرأي العام، ياريت يظهر هذه المستندات اللي عنده، المستندات الخطيرة جدا اللي هو بيقول ادها للناس اللي هي جهات التحقيق. وانا شخصيا باعلن لو الدكتور احمد شفيق اظهر هذه المستندات انا هؤيده وهدعو الناس لمناصرته وهقف جنبه وهدعيله كمان ان ربنا يوفقه، لو راجل يعني مظلوم او الظلم ده يبقى يعني لازم نقف جنبه كلنا. اما ان لم يكن عنده مستند فهذا في ميزان الشرع يعتبر ايه يا شيخ نشأت؟
قال تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذا اجرام افتراء.
نعم.
الذي يتهم انسان بالقتل يلزمه البينة، والبينة على من ادعى واليمين على من انكر.
نعم.
فان لم يكن عنده بينة فهذا قذف يلزم شرعا ان يقام عليه في الحد.
نعم.
ما لم يقم البينة يلزمه هو ان يقام عليه الحد.
نعم.
لكن من يقيم على من؟
وإذا الدكتور صفوت والدكتور بلتاجي رفعوا عليه قضية عشان يثبت هذا الكلام ده من جانب، من جانب آخر إذا كان عنده كلام زي كده سكت عليه ليه الفترة الطويلة دي كلها مستنى يعني.
هو يجب أن يحاكم إذا كان عنده أدلة زي دي. هتبرئ من اتهموا أصلا وهتدين متهمين آخرين، لماذا كتمها؟
ده كده يعتبر متستر على مجرمين كمان طول
بعدين صفوت حجازي اللي جالس في الميدان وأصيب مع من أصيب. نعم. وأؤذي مع من أؤذي
والله، وأنا على أوذي. ذلك من الشاهدين والله
يعني. هو اللي كان بيقتل الثوار.
نعم.
هذا يعني سامحني كما قال سلفنا رمتني بدائها وانسلت، رمتني. نعم. بدائها وانسلت.
نعم. شيخنا
دكتور في قول تأييدا اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى صدقك الآخرون،
ده هو واضح ان هو مصدق نفسه كمان
يعني بس مشكله. وبعدين التهمات اللي موجهه في المحكمه لمرتكب وقات الجمل يعني ما حطوش فيها دي. طب الناس
اللي صحيح
يعني اللي هو قدمه اللي هو قدمه ما قدمش يوم
سرور وغيره ما زالوا بيحاكموا. فازاي لسه بيحاكموا في وقات الجمل وهو عنده ادله تثبت ان دول مش متهمين ومتهمين غيرهم؟
صحيح. هو يوضح الاتجاه السياسي ان هناك اتجاه لتبرئه كل ما ارتكبوا الجرائم ضد الثوره بتاكيد.
دكتور طلعت يعني اذا كان الامر هكذا يعني كلام عايز اقول حاجه يا شيخنا اتفضل.
طبعا يا فليق، لان هو قضيه افتراءات مع فقدان الحياء وفقدان الفهم حتى للواقع يعني عمى بصيره حملهم على ان يفتروا بما لا يتصور عقل عاقل.
صحيح.
عقل عاقل هو من جانب وتوفيق عكاشي من جانب، يطلع يقول لك انا واحده ست راحت الدكتور مرسي وتطلب منه يكشف عليها كشف طبي وبعدين يطلب 300 جنيه ولا 600 جنيه وبعدين ما تقدرش والست تموت، والدكتور مرسي اصلا استاذ في هندسه بالذات يعني ذكرني هذا والله، الله يرحمه الشيخ كشك الله يرحمه رحمه واسعه، سمعت من هذه الطرفه ان يعني الدكتور طه حسين كان ساكن في شارع الحرم وحاطط يافطه كبيره استاذ الدكتور ضاح حسين، ورجل فقير من كرداسة امراته تعبت بالليل فطلع يجي على شارع الهرم لا يافطة الدكتور، طلع خبط على الباب بيقول له دكتور، قال له الحقني مراتي تعبانه جدا بتموت، قال له انت ما بتفهمش مش مكتوب دكتوراه في الفلسفه، قال له يا اخي اكشف عليها يمكن فلسفتها خربانه. والتاني يقول له رايح للدكتور مرسي يكشف عليها ده تخصص في اللذات يمكن في لذاتها خربانه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أمور تحتاج أن نسترجع.
لا.
هذه من مصائب أن يحكمنا مثل هذه العقليات.
صحيح. في الحقيقة أنا يعني هاخد آخر جملة دي أن مصيبة أن يحكمنا مثل هذه العقليات. هي خطورة يا دكتور طلعت أن احنا ننتخب يعني أمثال هؤلاء ممن يجيدون فن الكذب والتدليس والتضليل ويعني تشويه الحقائق وتزويرها، الحقائق التي رأها الناس رأي العين والإعلام سجلها وموجودة والدنيا كلها شاهدتها، يعني في البداية أنكر أن يكون أساسا في حاجة اسمها موقعة الجمل، ده الكلام ده قاله من كم شهر، وبعدين ها هو هذه الأيام يخرج علينا وكأنه بطل من أبطال الميدان، وأن هو اللي كان بيدافع، وأن الناس اللي كانت بتدافع عن الميدان زي الدكتور صفو والدكتور محمد بلتاجي وخاصة في موقعة الجمل يطلعوا هم المتهمين. أيضا ما هي خطورة انتخاب أمثال هؤلاء وهم بيدعوا الكذب، وهو كان في موضع مسؤولية على فكرة. نعم. ولو سلمنا بصحة ما يقول ان كان في من حماس وان كان في ناس عناصر خارجية، مش هو مسؤول وهو في موقع المسؤولية انه يمنع الاعداء الخارجين من دخول البلد وان هو يدافع عن الوطن، مش يجي بعدها بكام شهر ولا بعدها بكام سنة ويقول اصلا عندي ادلة وما حبيتش اظهرها عشان بس يعني ايه لما تطلع في وقتها، وبعدين كما قال لا يصح الا الصحيح والحق مثيله في يوم من الايام هيظهر وكأنه يعني تلبس بثياب الوعظ. أستاذن حضرتك يعني نستقبل الاتصال ده ثم نعود للإجابة على هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ سعيد. السلام عليكم يا أخ سعيد.
للإسلاميين وطبعا دي اتهامات بطلة، وطبعا الموجودين في التحرير هم اللي كرفتوا يوم 28 يناير. فأنا بدعو الفريق شفيه وبدعو للإسلاميين اللي هو بيتهمهم اللي هم قتلوا المتظاهرين اللي هم اللي هو ينزل هم الاثنين التحرير، ونشوف مين اللي هيحكم مين اللي هيحكم اللي هيموت في قلب التحرير.
ده خناقة بقى يعني انت عايزها. انت قصدك ان هم الاثنين ينزلوا
هتحكم على مين بالاعدام في التحرير؟
تقصد ان انت بتوجه دعوة الان وانا اضم بصوت وصوتك طبعا للفريق احمد شفيق ان هو ينزل ميدان التحرير. الله، هو ميدان التحرير ده عند اي حد مفتوح للجميع، ينزل ميدان التحرير ويقول الكلام ده، يقول انا دفعت عن الميدان ايام ما كان بيعتدى عليه من قبل الارهابيين. شكرا لك اخ سعيد، بارك الله. استاذ عماد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
اخي الشيخ سلامه،
اتفضل.
مرحبا بك وبضيوفك الكرام،
بارك الله فيكم،
نفع الله بكم.
تفضل.
شوف يا سيدي، نقول وبالله التوفيق، يعني انا ضربت مثال وكأن القائمين على الامر الان يعني هو النظام ما سقطش، ولكن هؤلاء الناس يستأجرون ان انا زي ايه، زي واحد كده خولي في غيط او في عزبة، والعزبة دي بتاعتهم ومستأجرين انفار، يعني بيستأجروا انفار امثال طبعا مش عايز اقول اسامي طبعا، على رأسهم اخوك عكوش وخبالك، وكأنهم بيحشوا في غيط برسيم وبيدوا البهايم والعياذ بالله. فاحنا الشعب المصري ده شعب كريم، شعب عريق، شعب مسلم، شعب واعي. ايها الناس افهموها بقى، زي بقولوا افهموا بقى، انتوا ما بتفهموش، يعني سبحان الملك يعني يقلبوا الحقائق ويقلبوا الباطل حقا والحق باطل ويقلبوا الحقائق قلبا عجيبا، وكأن يعني أناس سذج إلى هذه الدرجة يستخفون بعقولنا ويقولون على الناس الأشراف منهم ما ذكره الدكتور صفوت حجازي، هو ما يعني سبحان الملك يقول عليه هو اللي قتل الثوار، يعني خلاص احنا الشعب المصري كده يعني ساذج قوي كده، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. وهذه ثقافتهم يا أخي، هذا إفك ليس كذب فقط، إفك وافتراء وظلم، حسبنا الله ونعم الوكيل، وسيمكن الإسلام إن شاء الله، شاء من شاء وأبى من أبى.
شكراً. شكرا يا خمد. أخت مروة السلام عليكم.
وعليكم يا شيخ، كنت عايزة ألفت نظر بس لإخواتي يعني اللي هيسمعوني دلوقتي الحاجتين.
تفضل.
إن إحنا في المرحلة الأولى في الانتخابات، أنا والله رمى كل شهيد، حصل تجاوزات من الجيش. أول حاجة إن إحنا على باب المدرسة بيمنعوا دخول اي ستات محترمات لابسين زي يعني شكلهم كده يعني شكلهم هدوا الاسلاميين، فبيتوهك قبل ما تدخل يقول لك انت مش مكانك في اللجنه دي، فحصل مع ناس كتير. بعد كده لو قدر ربنا دخلت اللجنه في هناك الاعلام شكلها مختلف غير طبيعي جدا، وثالث حاجه بيمضوني على اثنين دفتر، انا ما فهمت اثنين شيت كده، فانا ما خدتش بالي غير بعدين بقول يا رب هم مضوني على اثنين ليه، ففهمتها بعدين. وعايز اقول حاجه على اللي هو اسمه احمد شفيق ده، في ايتين بيقول لك سوره المنافقون واذا رايتهم تعجبك اسماؤهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فحضرهم قاتلهم الله ان يفقون. وفي ايه ثانيه بيقول لك اللي هي نسيتها بصراحه بس فيما معناه ان هم يعني ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام واذا تولى ساعه الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. شكرا
شكرا بارك الله فيك. معنا حد تاني. طيب دكتور طلعت يعني نعود الى خطوره انتخاب امثال هؤلاء الذين يجيدون فن الكذب والتضليل والتدليس على الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا ننسى أن كل إنسان يدعي أنه على صواب وأنه سيحقق الأمن والأمان وأنه الأمن وأنه المستقبل وأنه النهضة وأنه كذا وأنه كذا هذا ليس بغريب على ما نسمع من سين أو صاد ممن ينتسبون إلى هذه التيارات. ونحن نقرأ في القرآن الكريم في شأن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالمنافق لما يجي يقول لك أنا مصلح أنا مصلح والله يشهد عليه بأنه هو المفسد لا نصدق لمجرد كلام يقال وإنما ينبغي أن نعرض ما يقال لنا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا نحن أعطينا لهؤلاء الثقة وسلمنا لهم رقابنا وأعدنا صياغة حياتنا على أساس برامجهم التي عرفناها من قبل فالنتيجة محسومة. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا في كتابه الكريم في شأن فرعون ماذا كان يقول فرعون لقومه؟ يقول لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
يا سلام.
هو يعني بدعي أن سيدنا موسى يبدل دين بني إسرائيل ويظهر في الأرض الفساد.
الله ده منهج بقى يا دكتور
مثلا هو كده
بتسلموا أجيال إلى أجيال.
ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ها أتواصل به بل هم قوم طاغون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل به بل هم قوم طاغون. فأنت عندك فرعون بيقول الكلام ده وبيضحك به على السذج أو السذج من الناس البسطاء اللي ممكن يصدقوه. لما يجي يقول لهم إيه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. زي ما بنسمع للأسف الشديد يعني ما قيل أنه الإخوان أرباب سجون وأن دكتور محمد مرسي من هارب السجن, هو بيقول كده نفس المعنى فرعون ها أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. القرآن قال إيه فاستخف قومه فأطاعوا. هو دي المشكلة استخفاف الناس والضحك عليهم وإيهامهم أننا نسعى لمصلحتهم فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فالبلوى ستقع على الجميع ساعة أن نصدق الكاذب ونؤمن ونخون الأمين وما إلى ذلك سيعم البلاء ويعم الفساد. عندما قيل لسيدنا عمر رضي الله عنه هل تخرب القرى وهي عامرة؟ هل يمكن أن القرى تخرب وهي عامرة؟ قال نعم إذا على فجارها على أبرارها. القرى تخرب إذا على فجارها على أبرارها. والله تعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وفي بعض القراءات أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهناك خطورة في أن يتصدر المشهد أناس يعني لهم عندنا تاريخ سابق قرأنا وسمعنا وعرفنا كيف كانوا فإعادة صياغة هذا النظام مرة أخرى، وقد امتن الله تبارك وتعالى عليك ووضع في يدك المفاتيح، إزاي ترجع تاني؟ يعني سمعت قصة من بعض إخواننا بيقول لك، ودي قصة مفيدة في موضوعنا، إن واحد كان عنده ثروة وعنده فلوس وعنده شركات وما إلى ذلك، جاب محاسب علشان يضبط له أعماله والكلام ده كله، فطلع المحاسب ده حرامي، سرقوا ونهبوا وأقام عليه قضايا وأضاع ثروته وبددها في كل شيء. والراجل بعد ما ربنا يعني عرف إن الراجل ده مش كويس ومشاه، رجع بعد كده يعيد حياته من جديد ويبدأ يشتغل من جديد، وبدأت الفلوس تيجي ترجع تاني والثروة تعود إلى ما كانت عليه، فكر يجيب محاسب. فلو إنه رجع يجيب المحاسب ده مرة تانية، الناس هتقول عليه إيه؟ هتقول عليه مغفل،
صحيح.
هتقول عليه مجنون. فأنت جربت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
يا سلام.
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فأنت إذا أسلمت البلد لهذه الفئة اللي أنت شايف النهاردة بتعمل إيه، ادفع فلوس، اشتري أصوات، زور أوراق، أجبر عمالا وكادحين وابتز هؤلاء الناس لأجل أن يصوتوا لسين أو صاد. طب ما أنت شايف بيعملوا إيه؟ ها؟ لو كان فيهم خيرا، الله تعالى يقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. طيب ماذا تتوقع من خير في أناس تلك صفاتهم؟ إذن من الخطورة بمكان كما قلنا أنه نرجع تاني، نعيد العجلة إلى الوراء. الله تعالى فتح علينا ونحن الآن في محل نظر الله تعالى.
الله.
قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذه لحظة فارقة، وتلك هي اللحظات الأخيرة، فينبغي ألا نضيعها، لأن الناس دي يعني بإيديها وسنانها عايزة ترجع تاني. فالأمر إذن أمانة، وينبغي ألا نضيعها وألا نصوت لمن جرب عليه الفساد ولا يلدغ مؤمن جحر مرتين.
عايز تقول لنا حاجة حضرتك؟ بعض الأبيات في
يعني
هذا المعنى،
بعض أبيات شعرية كده جادت بها القريحة، يعني
نعم،
كتحذير للناس في المشهد اللي احنا فيه ده. أقول يعني احذر فلولا كالعقارب تلدغ، كالعقارب تلدغ وتثير رعبا في البلاد وتفزع. تبغي الرجوع لحقبة مرت بهم فيها المكاسب والمغانم أجمع. كانوا يعني عايشين في نغنغة، جات الثورة قلبت عليهم، هم عايزين بقى إيه يتصوروا على هذه الثورة.
هنا من الأول تاني يا دكتور مالش.
احذر فلولا كالعقارب تلدغ وتثير رعبا في البلاد وتفزع، تبغي الرجوع لحقبة مرت بها فيها المكاسب والمغانم أجمع. عظمت مصيبة من يخون بلاده ويضيع ثورتنا وحقا يقمع. عظمت مصيبة من يخون بلاده، والله هؤلاء ما يسعون لمصالح البلد ولا يسعون لمصالح الناس ولا النهوض بها، وإنما يبغونها عوجا. عظمت مصيبة من يخون بلاده ويضيع ثورتنا وحقا يقمع. قل للفلول شعوبنا، وده أملي في شعوبنا، أرجو ألا خيب رجاؤنا فيهم، يعني قل للفلول شعوبنا قد ميزت ولعود ماضي المفسدين ستمنع، ولسوف يبقى للأسود زئيرها لتعود مصر عزيزة لا تركع، ويزول عهد بالمظالم طافح وتسود بين العالمين شرائع.
الله.
نسأل الله أن يحقق هذا وأن يرفع رايتنا ويعلي لمصرنا عزتها وكرمتها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نستأذنكم بس في فاصل قصير أيها الإخوة، فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعونا بعده.
أبدا ما تلقى زيها، أبدا ما تلقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وكنا نتحدث قبل الفاصل عن يعني رأي مشايخنا الكرام فيما استمعتم إليه من كلام الفريق أحمد شفيق من كذب وتضليل وتدليس على الرأي العام بكل ما ادعاه من أن الذين قتلوا الثوار في ميدان التحرير هم الإخوان المسلمين بقيادة الدكتور صفوت حجازي والدكتور محمد بلتج. نعود مرة أخرى نستكمل الحوار. دكتور طارق، يعني إذا كان هذا المرشح للرئاسة يعني عنده عبقرية في فن الكذب والتدليس وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، منهم إمام كذاب. فإذا كنا إحنا بنتكلم دلوقتي إن الرجل ده مرشح نفسه عشان يبقى إمام وعشان يبقى قائد وهو يعني محترف للكذب بهذه الطريقة، فما خطورة أن يتولى الرئاسة مثل هؤلاء؟
من أهم ما يكذب به شفيق بشكل مستمر ومتكرر في مواجهة طبعا ما يسميه الدولة الدينية، يقول أنا الدولة المدنية، وهذه كذبة كبيرة لأنه في الحقيقة الدولة العسكرية. وهذا أخطر ما في شفيق، أخطر ما في شفيق أنه امتداد لحكم العسكر الذي حكم مصر من عام 52 حتى عام 2012، ويجب أن يوضع له حد. البعض كان يتابع المشهد الانتخابي منذ شهور ويقول المجلس العسكري بيراهن على فلان، المجلس العسكري بيرشح فلان، المجلس العسكري هيدعم فلان، إلى أن تمخض الأمر في النهاية لينكشف الأمر على حقيقته أن المجلس العسكري لن يقبل سوى عسكري لينتج النظام القديم ويستمر، مش هينتج وهو هيستمر النظام القديم. هذا هو التفكير القائم. وحكم العسكر له فلسفة وأفكار، وعارفين حكم العسكر كيف أنه احتل أو حل في المنطقة محل الاستعمار الغربي، وكيف الاستعمار الغربي كان يرضى بحكم العسكر لهذه المنطقة باعتباره الصورة المثلى لإخضاع هذه الشعوب السائرة، وفي ذات الوقت يلبي مطالب الغرب بالشكل الذي يحقق مصالحهم في هذه المنطقة. فشفيق أخطر ما فيه أنه يعد امتدادا لحكم العسكر. لهذا قلنا ولازلنا نقول لو كانت المنافسة بين شفيق وبين حميد صباحي لاخترنا بلا
بين مرسي ومرسي و...
لا 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 لو, لو, لو أن مرسي مش موجود في المشهد عشان نقول لهم القضية مش قضية إسلامية،
يعني أي حد غير شفيق،
أي حد غير شفيق كنا سنختاره حتى نقطع مسيرة حكم العسكر بأي شكل من الأشكال، وبعدها ستتحرر البلاد وستختار من تختاره بحرية كاملة. لأننا منذ 60 عاما بالتأكيد نعيش حكما بالتزوير، ويفرض علينا حكاما بالتزوير بشكل واضح. علمونا في المدارس أن الحقبة الملكية فساد وإفساد، واللي يقارن بين الحكم الملكي على سوءاته ومفاسده يجد أنه كان عصر حريات بالنسبة لستين سنة التالية لم يشهد فيه تزويرا فجرا فاضحا مثل ما شهد في ستين سنة الماضية،
ولا اعتقالات
ولا
اعتقالات،
لم يشهد نهبا ولا انتهاكا للحريات، بل كانت الحريات مكفولة بشكل أوضح بكثير مما شهدناه في ستين عام الماضية الذي قمعت فيه الحريات بإطلاق، وكان حكم العسكر هو الحكم الذي أخضع هذا الشعب وأزله وأهانه على مدى ستين عام. هذا الحكم لم يعش سوى بالطوارئ، ومن خلال الطوارئ أزل الشعب وأهان كرامته. وأنا أدعو الجميع إلى أن يقرأ قانون الطوارئ الذي حكمنا به 60 عاما. هذا القانون إهانة وإذلال ما بعدها إهانة، حتى لو لم يكن الإنسان قد تعرض له، ممكن يكون ما تعرضش لهذا القانون، لكن يكفي أن يكون هذا الفرد في هذا المجتمع مخاطبا بهذا القانون طوال هذه الفترة. هذه إهانة كبيرة للشعب المصري. الأخطر ما في شفيق أيضا، فضلا عن أنه عسكري، احنا حكمنا بحكم العسكر، حكمنا بضابط مدرعات وضابط إشارة وطيار، كان الطيار هو الأسوأ، الله مبارك، يأتي تلميذ هذا الأسوأ
صابت طيار
ليحكمنا أو ليريد أن يحكمنا مرة أخرى، بالتأكيد سيكون أسوأ من الأسوأ. هذا أمر يجب أن يكون مفهوما،
وبالفعل أعلن أن مبارك هو مثله الأعلى،
كلام واضح. بالتأكيد يعني. فهذا الشكل يجب أن نرفضه وندرك مدى خطورته. العالم كله تخلى عن حكم الضباط، الضابط يتعامل مع المجتمع ككتيبة عسكرية، يتلقى الأوامر ويقف وشه الحيط ويدخل الحبس إذا خالف لا يمكن أن يعامل شعب ومجتمع حر بهذه الطريقة ويساق بهذه الأداء التي تساق بها الوحدات العسكرية في ظروفها وأوضاعها وظروفها الاستثنائية. لا يمكن أن يساق مجتمع بهذه الطريقة. لذلك فأن سئلت منذ أيام ما هي الضمانات التي يمكن أن يقدمها الدكتور محمد مرسي؟ قلت له الدكتور محمد مرسي مش مطالب بضمانات. الدكتور محمد مرسي لم يرتكب جرائم في حق هذا الشعب. صحيح. الذي يجب أن يقدم الضمانات هو شفيق. ولن نصدقه بعد كل هذه الضمانات. يجب أن يقسم بالله العظيم أنه لن يعود إلى الطوارئ، لأنه بالتأكيد لن يستغنى عن الطوارئ، سيعيد الطوارئ لتزيل هذا الشعب وتهين أمره. يجب أن يتعهد بأنه لن يعذب الشعب المصري ولن يجلد ظهوره في أقسام الشرطة كما كانت توجد، لن يختطف الرهائن ولن يعتقل الآلاف في 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 السجون لمدد مفتوحة كما رأينا في السنوات السابقة بدون أي اتهام.
هو أعلن صراحة أنه سيقلم أظافر الإسلاميين وخاصة الإخوان.
يعني الذي سيخرج على القانون ويتجاوز في التعامل مع الشعب لن يقف عند الإسلاميين، سيتجاوز. احنا رأينا في المعتقلات شباب ليس لهم علاقة بالإسلام ولا بالإسلاميين وحكم عليهم بالإعدام. أيوة. ونفذ فيهم الإعدام. شاب كان في الصعيد نايم قدام بيته، في الصعيد بيناموا في الصيف قدام البيوت يعني كده في الحر يعني، ففوجئ بكتيبة أمن دولة معدية عشان تقبض على واحد جاره، فهو صحي من النوم كده فحس بدوش. قال ايه الدوشه دي؟ قالوا دوشه تعالى 15 سنه في الاعتقاء عشان قال ايه الدوشه دي. يعني تخيل، يعني هناك من ضبط وفي جيبه باكو معسل وفي السجن ربنا هداه وتابع بالنازه والتزم وخرج داعيه وخطيب مشهور. فطبعا هذه امور تطور من المآسي لحكم العسكر الذي ابتلينا به طوال 60 عام.
طبعا مما لا شك فيه هو طبعا سيعود، يعني اذا مع عوده شفيق،
اذا عاد شفيق سيعود هذا النظام. الأسوأ من هذا ان شفيق لا يعرف احدا من الكفاءات في المجتمع والنابهين والذين يمكن ان يحكموا سوى من عرفهم من قبل. نفس الأصابة ونفس الفريق هو الذي سيجتمع حول الفريق، نفس رجال الحزب الوطني هم بل أكثر من هذا أنه الآن يكاد يكون شفيق عين مجلس الشعب والشورى القادم. اتصل بالعائلات وقال عائلة فلان منها نائب في مجلس الشعب وعائلة فلان منها نائب في مجلس الشورى، وزع المجلسين
يعني
كل ده بالتزوير. يعني كل التقاليد التي استمرت 60 عاما ستعود مرة أخرى، وكأن الشعب لم يسترد كرامته وكأنه سيقبل الذل والعار والهوان 60 عاما أخرى إذا جدد لشفيق. التجديد لشفيق معناها تكريس حقبة جديدة ربما لن يكون أسوأها شفيق، لأنه سيحاول أن يداهن ويراضي في سبيل استمرار حكم العسكر، ثم يأتي من بعده بقى ليكرس الأحكام الاستثنائية والاستبدادية والطوارئ ويهين الشعب وينهب ثرواته كما نهبت من قبل. الضمانات التي يجب أن يقدمها شفيق الآن أنه لن ينهب ثروات البلاد، لن يمكن رجال الحزب الوطني الفاسدين الذين سرقوا المليارات في السنوات الماضية. يجب أن يقسم يمينا بالله من الآن أنه لن يستخدم الجمال والحميد مرة أخرى في التعامل مع المتظاهرين.
ما هو قالوا للحرام احلف، قال جالك الفرج يا رسول يعني.
وبعد كل هذا لن نصدقه لأن كيف أصدقك وأصر فأسك في رأسي؟ طبعا بالتأكيد لن نصدقه. لكن أقول الذي يطالب بالضمانات ليس الدكتور محمد مرسي، لأنه لم يفعل شيئا من قبل، لم نعد عليه جرما كما فعل. يجب أن يقدم شفيق ضمانا أنه لن ينشر السرطان في المجتمع كما نشره نظامه من قبل، لن ينشر الفيروس في المجتمع كما نشره النظام السابق، لم ينشر الأمراض الكبد في المجتمع كما نشرها من قبل، أنه لن يدمر التعليم والثقافة والإعلام كما فعل من قبل، لن يجرفوا ثروات مصر كما فعلوا من قبل. والذي حدث في مصر في الحقيقة خلال 60 عاما وكان واضحا في 30 عاما الأخيرة جريمة لا يمكن أن تمر بأي شكل من الأشكال. ليس هناك حكام في العالم استباحوا شعوبهم كما استباحوا هؤلاء هذه الشعوب. إنهم يستغفلوننا، بل إنهم يستحمرون شعوبنا بشكل لم يحدث في أي مكان آخر من العالم. فيجب ألا نجدد لهم وألا نعطي هذا النظام لحظة واحدة ليجدد نفسه ويحكم في هذه البلاد مرة أخرى.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. شيخنا شيخ نشأت، يعني مما لا شك فيه أن هناك شائعات كثيرة جدا تثار هذه الأيام ضد الإخوان وضد الدكتور محمد مرسي، تظهر على شاشات الفضائيات ويروج لها يعني أباطير وقيادات الحزب الوطني القديم في فضائياتهم، ركزوا في كل الشائعات، ما تركوا شيئا، حتى في شخص الدكتور مرسي تكلموا عنه، عن بيته وعن علاقاته، يعني كلام لا ينبغي أن يقال ولا أن يردد. شائعات تثار وتطلق هنا وهناك. كان أيضا مما يعني تتمه لموضوع شفيق أنه خرج على الناس منذ أيام، وعندما سئل على موضوع الكتب اللغة العربية وفيها نصوص قرآنية، فبيسأله أحد المذيعين يعني أن ابني في أولى ابتدائي بيدرس نصوص قرآنية وابني مسيحي، طب هو ذنبه إيه يدرس نصوص قرآنية؟ فطبعا كانت إجابة الفريق أحمد شفيق يعني زي ما نسمعها كده دلوقتي بالفيديو، هنشاهدها الآن كما كان رده بالضبط، ثم نسمع تعليق لحضرتك إن شاء الله بعدها. تفضل.
المدارس الدينية هناك الثانوية الأزهرية، ولكن هناك ظهر على الساحة مؤخرا بعض المدارس الخاصة والإنترناشنال كمان وهي لها سمة دينية. حضرتك مع ده ولا ضد ده؟
والله إذا دينية أصحرك مش هتقدر إيه، يجب أنك أنت تبقى تتأقن أن منهجها لا يسيء إلى وحدة المجتمع. لو هي فيها لمسة مقبولة ما تسيئش للتوحد المطلوب فكان بها. وبرضو أرجع أقول حضرتك تاني، حضرتك بتطلق موضوع أنا ما درستش وما أحبش أصرع في كلامي، لكن عايز أقول نمرة واحد ما يبقاش يأثر على وحدة الوفد.
أرجو أن يخش في برنامج حضرتك،
ما يبقاش يخل، لكن لازم أي كل شيء لازم يرجع للمائدة والناس كده يقعدوا حواليها يتكلموا، كل من يمكن أن يدلي بدل ويتكلم ممكن واحد يطلع بكلمة صغيرة كده تغير مجرح.
الآيات القرآنية داخل مناهج اللغة العربية للصف الأول الابتدائي والثاني والثالث حتى الصف السادس الابتدائي، وتدرس في جميع المدارس، حتى الأطفال المسيحيين يجب عليهم حفظ هذه الآيات، وهي آيات ليست بسهلة وليست يعني ربما المسلم عندما يحفظ هذه الآية بعد سنوات قليلة لما بيكبر هيبتدي ينضج شوية يبتدي يفهم صحو هذه الآية، ولكن يفرض على الطالب المسيحي أن يحفظ هذه الآية. وخرج أحد مرشحين رئاسة الجمهورية وهو مرشح إسلامي وقال أتحدى أن تكون هناك آية قرآنية واحدة في مناهج اللغة العربية. أنا كنت عم بتفرج على التلفزيون، كنت عايز أخش جوه التلفزيون أقول له حضرتك أدي كتاب ابني بتاع المدرسة سنة أولى ابتدائي وثانية ابتدائي، حضرتك مع الاستمرار في هذا
أم نحن دولة مدنية دينها الرسمي الإسلام؟ ده موضوع تاني. احنا بنروح رئيس الدولة بيحضر احتفالية بتاعت صلاة العيد هنا وبيحضر، ده موضوع تاني. ان الدولة لها رموز إسلامية ده موضوع، لكن الحتة الحاجة بتقول عليها دي في التعليم انا وافق عليه بشرط. بشرط احنا بنعلم بنكبر الطلبة بنزيدهم نضجا، انا وافق عليه بشرط يتحط في جوه الدروس نفسها أسطر كده من نصوص في الإنجيل
أو التاريخ القبطي على سبيل المثال.
إيه المشكلة؟
أو تدريس التاريخ القبطي ضد المناهج.
لو طفل نشأ على أنه هو بي 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 بيطلع على فقرة من القرآن ويطلع في صفحة أخرى على فقرة من الإنجيل خلاص، يبقى أنا فكيت العقد من بدري، أو أزيل الاثنين، يا أزيل الاثنين يا أما أقول
أنا في الحقيقة اللي عايز أخش في قلب التلفزيون وأقول يعني أن الآيات القرآنية الموجودة في كتب اللغة العربية موجودة للاستدلال بها على القواعد النحوية، لأن القرآن هو الأرقى أسلوبا والأعظم بلاغة، فيستشهد بهذه الآيات على وفق القواعد الموجودة. وأيضا يعني لو فقه الاثنين دول لأدرك أن نصوص الإنجيل يا أستاذنا الكريم نصوص ركيكة
ومترجمة عن لغة فلغة
ركيكة تماما لا يصح الاستدلال بها أصلا يعني في قواعد اللغة العربية، فما ردك شيخنا الكريم على هذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قبل الرد لي تعليق على كلمة الدكتور طارق في مسألة حكم العسكر. الحقيقة العسكر الواعي يعرف أنه عسكر، وأن مهمته حماية البلاد والعباد وليس مهمته إدارة البلاد. القرآن الكريم يحكي لنا نموذج من عسكر، نموذج من عسكر الذين عرفوا دورهم.
يعني في نماذج طبعا
القرآن حكاها
تحترم يعني.
أهل اليمن ملكة، الملكة سبأ، ملكة سبأ بلقيس كانت تحكم جيشا، القيادة حولها والملأ حولها كان عسكر، ولما استشارتهم في أمر سياسي لا يتعلق بمسألة الحماية والحرب جاء الرد في منتهى الوضوح. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مفاد الكتاب تحويل نظام الأمة، نظام الدولة، من دولة كافرة لدولة مسلمة، معناه تطبيق شريعة وإقامة الدين. هذه مسألة مع الشعوب العادية تتحول لثورة. العسكر يسمع هذا الأمر يطرح على أسماعهم، ثم تناشدهم الرأي. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فرد العسكر الواعي الذي يعرف ملكاته وإمكانياته، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ما تعلق بالحرب والصراع وغيرها، حياتنا هيئت لهذا، تدريبنا قام لهذا، واقعنا لا يعرف إلا هذا، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. أما أمر السياسة وألعاب السياسة التي لم يسبق لنا التعامل معها فالأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فجاءت إجابة محنكة سياسية، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك فعل. سليمان ملك، ولو دخل بجيشه بلادنا لحول أعزة أهلها لأذلة، ومن ضمن الأعزة مين؟ العسكر، فهي أحرص عليهم منهم وهم أحرص على البلاد لأن هذا دورهم. فالعسكر إذا كان هذا دورهم فهو دور محمود. أما أن يتحول العسكر لتبهيم الشعوب لجعلها بهائم كما كان يحدث، عبد الناصر كان الناس يهتفون له بهذه الهتافات، انت العسل واحنا البلاليص يا جمال، هتف له عبد الناصر. القذافي عسكر، كانوا يقولون انتم ما بتفهموش يا بهائم، انتم الشعب الليبي بهائم، يقول علمنا يا ريس علمنا. حين تتحول ملكات الأمة، أطبائها ومهندسيها ومخترعيها ومبتدعيها لبهائم تقاد بالعصا، فهذه كارثة ودمار لمواهب الأمة، دمار للأمم، بل دمار للشعوب، بل دمار لأجيال ودمار لأعمار. كل منا سيسأل عن جيله وعن عمره يوم لقاء ربه، فما جوابنا؟ وإن كان من هؤلاء أسباب في التدمير فسيسأل عن أعمارهم وعن مواهبهم، وسيسأل عن آثار أعمالهم في الخلق من حوله.
يا سلام.
قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وقد يكون آثار الفعل أشد جرما من الفعل وأعظم وزرا من الفعل. ندرك هذا المعنى، أسوقه حتى يعلم هؤلاء العسكر إخواننا وأبناؤنا وطلابنا، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك. العسكر جزء منا ولحمتنا وحماه لأعراضنا وبلادنا، هم قرة أعين بالنسبة لنا، لكن العسكر الذي يحمي بلدنا شيء، والعسكر الذي يتجاوز حده ويعتدي على أمته ويستحل لنفسه تدميرها شيء آخر. أي إن كان موقعه قائد منقاد، إذا جعل هذا سبيله ومنهجه فهذا لا يحل للأمة أن تخضع له بحال.
نعم، كأنك تفصل هنا بين المجلس العسكري وبين الجيش كمؤسسة،
بين الصالح والفاسد.
نعم، سواء هنا أو هناك،
بين الصالح والفاسد، بين من يحرص على أمته ويدافع عنها، بين من يعلم أن شعبه الشعب الذي وراءه هم فلذات أكباد الأمة وهم حماتها وهم أصحاب منهجها وهم أصحاب مشروع نهضتها وهم حملة لوائها، بل العسكر أنفسهم زادهم من جهد هؤلاء، من جهد الفلاح والعامل، رواتبهم وقوتهم من أكتاف هؤلاء.
صحيح.
ما لم يعرفوا هذه الحقيقة، إن عرفوها فهم منا ونحن منهم، وإن أبوها وحولوا الأمر لاستباحة لبيضة الأمة وانتهاك لحرماتها، فرب العباد حرم العدوان بكل صوره قليله وكثيره.
نعم.
أيا كان المعتدي وأيا كان موقعه وأيا كانت مكانته، هذه مسألة لابد أن تكون واضحة بينة عند الأمة، حتى لا نستعدي علينا إخوة لنا نعرفهم يعرفوننا.
صحيح.
بل هم أبناؤنا إخواننا وطلابنا. هؤلاء شيء والظلمة شيء آخر. أحببت أن أوضح، لأن الإنصاف دين، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
صحيح. هو طبعا مما لا شك فيه أن مؤسسة الجيش أو الشرطة أو القضاء أو أي مؤسسة،
حتى الشرطة نفسها
نعم،
وإن اتهم بعضها ففيها الصالح.
صحيح.
كنا في السجن وفيهم أناس كانوا يدافعوا عنا، قد يفعلوا ذلك خفية حال الخوف، لكن من ينزع منه الخوف كان يفعله اعتقادا وإيمانا.
صحيح.
وجد هؤلاء، وجد هؤلاء في كل مجتمع الصالح والطالح.
نعم.
فلا نأخذ الصالحين بوزر الطالحين. هذه نقطة يجب أن نبينها، لأن الإنصاف فيها دين.
نعم. أذكر بس مثالين بس صغيرين. نعم. طبعا المقصود طبعا نحن عايزين نقول حكم العسكر كنظام حكم، يعني
كنظام
ينبغي أن يحكم مجتمع بشكل عسكري يعني.
نعم.
فأنا أضرب مثالين للفريق شفيق يؤكدون أو يؤكدان أنه لا زال يتصور أن التعامل مع المجتمع المدني
بنفس العقلية
كما يتعامل مع المجتمع العسكري أو مع كتيبة العساكر. الواقع الأولى حصلت منذ عدة شهور، حينما كان يجري حوارا مع إذاعة البي بي سي، وحدث في أثناء الحديث أن سقطت منه جملة في سؤال سئل فيه عن إيه تصورك لدور المشير بعد ما تولى رئاسة الجمهورية. قال سيكون في مكانة عظيمة. قالوا كهذه، قال لا أعلى من منصب وزير وزير الدفاع. ثم اكتشف بعدها أن هذه العبارة كان ينبغي ألا تقال. كيف تصرف كضابط مع حياة مدنية؟ أمر على طول بتفتيش البي بي سي. تخيل بقى التعامل مع المراسلين بتاع البي بي سي بالتفتيش، هيتعامل مع الغلابة المصري إزاي؟ قام بتفتيش المراسلين البي بي سي حتى يأخذ منهم الشريط ولا يمكنهم من نشر هذه الواقعة الثانية هي أن مجموعة من ضباط المدنيين، طيارين المدنيين في مطار القاهرة، لديهم مجموعة من الوثائق تؤكد أن هناك جرائم فساد ارتكبها الفريق شفيق، وأنهم قدموا بلاغات للنائب العام لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، فأخذوا يبحثون عن مأوى يلوزون إليه حتى يعلنوا عن هذه البيانات إعلاميا بقى. خلاص لجأوا النائب العام لم يحقق فيه، فلم يجدوا سوى نقاب الصحفيين. ما كان من فريق شفيق إلا أن أرسل إليهم قواته وقاموا بضربهم داخل نقابة الصحفيين ومنعوهم من إذاعة هذه التقرير. ولا زال حتى الآن هؤلاء الضباط يبحثون عن مأوى وملاذ آمن وحراسات تحميهم حتى يعلنوا ما لديهم من وثائق تؤكد أن هناك جرائم فساد لم يحقق فيها.
هم عملوا صفحة على الفيسبوك عرضوا فيها كل المفاسد دي. بس ما شاء الله موجودة.
الفيسبوك ما بيضربش زي.
نعم. أنا بس تتم لهذا الكلام في إن إحنا المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية في مصر فيهما الصالح وفيهما غير ذلك. يعني تتم بقى لهذا الموضوع، ما هي النصيحة التي تقدمها فضيلتكم للمسؤولين بقى في سواء في كل هذه القطاعات، سواء في الشرطة أو في الجيش، النصيحة اللي نقدمها لهم وخاصة في هذه المرحلة، هل يشفع لهم عند الله عز وجل إن وقفوا مع ظالم ضد مظلوم، إن وقفوا لمصلحة شخص ضد مصلحة بلد بأكملها، هل يشفع لهم ذلك عند الله سبحانه وتعالى بحكم مناصبهم، أم أنهم يعني لابد أن نذكرهم بالله عز وجل وبالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى؟
تحضرني عبارة أحد السلف حين وقف أمام الخليفة فقال: يا إمام، اعلم أن الناس جميعا لو نجوا وهلكت ما نفعك منهم واحد، لو نجوا وهلكت ما نفعك منهم واحد. أقولها لكل ضابط عندنا، ستقف بين يدي الله وحدك، وستسأل عن أفعالك وحدك، ووالله لو أن الناس جميعا نجوا وهلكت ما نفعك منهم واحد. لا القادة ولا الجنود، ما منهم واحد سيشفع لك بين يدي ربك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يبدأ بأبنائه. وانظر الترتيب، بدأ بأحب الناس إليه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته أخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينديه.
كلا
إنها لظى.
يا رب سلم.
فليعلم كل مسلم، بل كل عامل في مصر، بل كل ضابط، بل كل عسكري، أننا عبيد لرب، وإن حماه الجهاز أو حمته الشرطة أو حمته الدولة كم تحميه أياما، وسيلقى رب من يحميه بين يدي رب. ما فيش أمن دولة تحميه، ولا فيه قيادة عسكرية تحميه، سيقف بين يدي الله وحده وسيلقى مصيره وحده، وكل مظالم تهون إلا حقوق العباد. خطأ العبد بين يدي ربه يغفر بالتوبة، وحقوق العباد لا تسقط بالتوبة، بل هي باقية، إما أن ترد وإما أن يعفو أصحابها، وإن لم ترد في الدنيا فسترد يوم القيامة.
تدرون من المفلس
ومن حسنات العبد وسيئاته. نص الحديث: أتدرون من نفس أمتي؟ قال المفلس من لا درهم له ولا دينار. رسول الله قال: بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة. أيوة. ولما يقول أتى بصلاة يعني صلاة مقبولة،
أيوة،
بخشوع بأداء كامل. من أتى يوم القيامة بصلاة جاهد فيها واجتهد بصلاة وصيام وزكاة وحج، وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فهذا خذ من حسناته وهذا خذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت على سيئاته وطرح في النار.
يا رب سلم. ولن ينفعه حينئذ من كان يناصره أو يقف معه
ولا أحد من الخلق.
نعم.
ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
يا الله.
لا زمالة ولا صداقة ولا رئاسة ولا قيادة، كل هذا انتهي. أسوق هذه العبارة: نحن اليوم أحياء وغدا بين يدي الله، كم تمكث يا مسكين من عمر بل كم بقي لك اللي يوصل لضابط ولا عقيد ولا عميد؟ كم بقي من عمري؟ 40-50 سنة؟ كم بقي لك؟ هيطلع ماشي على 60 سنة. ورحم الله عبد الله ابن مبارك حين رأى رجلا شابت لحيته قال كم عمرك؟ قال 60 عاما. فبكى عبد الله مبارك قال سبحان الله، منذ 60 عام وأنت تسير إلى ربك أوشكت أن تبلغ؟ أقول أوشكنا أن نبلغ. وغدا لا أقول تعرض صورة للأعمال، بل تجسد الأعمال حية. قلبك وهو يخدع ويغدر يأتيك بين يديك حيا لتراه، كما قال تعالى في نص القرآن ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال ووجدوا ما عملوا حاضرا. الآية كانت بعيدة عن فهم كثير من الناس، وحتى لما نتخيلها الآن أن فيلم تسجيل يصور، لا، الفيلم ده آخر اختراعاتنا نحن البشر. لكن بين هذا العزيز الحكيم سأتيك بصورة حية لك وأنت تجرم وتقترف جرائم.
في حديث بهذا المعنى، هذه غدرة فلان.
أيوة صحيح،
هذه غدرة فلان. معناه
هي مش غدرة، ده الحديث يقول ينصب للغادر راية عند إسته.
أيوة
راية عند إسته، علم مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان يوم كذا بكذا.
نعم
فترفع له راية، فيعني
يعرف بها ويفضح بها بين
أمام تخيل أمام أبويه وأجداده وأسلافه وأحفاده وأخلانه وأصدقائه، أين يذهب وجهه؟
يعني الذين يتجملون الآن ويظهرون أنفسهم يعني في قمة الصدق، ولما ترفع لهم رايات يوم القيامة فلان كذاب، فلان خائن، فلان منافق،
سترى من الفضائح ما يشيب من هوله الرضيع الذي لم يذنب.
يا رب سدد.
قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. ويقول أحد علمائنا في أبيات الله مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور.
يا رب سلم، يا رب، يا رب
سلم.
ماذا نقول لربنا اللي عمال يطلع شائعات الليل والنهار، اللي عمال يطلع افتراءات الليل والنهار، اللي عمال ينقل إشاعات، ناقل الكذب كذاب عند الله كذاب.
صحيح.
فكيف بمن جعل من نفسه قمعا كما ثبت في الحديث ويل لأقماع القوم. سماه قمع، يسمع من فتحة واسعة وكل ما يسمعه يخرجه من فتحة ضيقة من فمه، لا يبقي معلومة ولا يزن معلومة ولا يبحث عن حقيقتها، فيروج للكذب، وخاصة إذا كان هو ثقة ونقل الكذب، فيثق الناس في كلامه فيبنوا عليها أحكاما. ولذا جاء في مقدمة صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لو لم يكن له كذب في حياته غير أنه ناقل الكذب فقط لكفاه ذلك كذبا. بل لا يتفق الكذب ولا نقل الكذب مع أصل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل أيجبن المؤمن قال نعم، أيبخل المؤمن قال نعم، أيكذب المؤمن قال لا. لا، نقل الشائعات، ترداد الشائعات، عدم التروي وفهمها، عدم التثبت للوصول لحقيقتها، هذه كارثة. ورب العباد يقول ولولا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فلأن الكلام محل حساب، كل لفظة تنطقها بتسجل، ما يلفظ من قول ومن ألفاظ العموم تشمل كل قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل مسطر. ماذا نقول لربنا غدا؟ الشغالين في الإعلام الليل والنهار عمالين يبحثوا عن الكذب وينقلوا الكذب، أنا مشفق عليهم، كيف يلقوا ربهم غدا؟ كم جمعوا من أموال في مقابل هذا الكذب؟
وما قيمة هذا المال بعد ذلك؟
خسروا الآخرة طمعا في مال لن يأخذوا منه إلا ما قسم لهم. جامع المال هل يأكل أكثر مما أكل؟ هل يلبس أكثر مما يلبس؟
جزاكم الله خيرا. يعني يحضرني في هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري يا ابن آدم ما اسمك غدا. الحقيقة يعني هذه نصيحة كانت مهمة أن نرسلها إلى كل من يروجون الكذب والشائعات، وكل من هم في موضع مسؤولية، سواء كانوا في القضاء أو في الشرطة أو في الجيش أو حتى الناخب اللي هيروح يدلي بصوته. نستأذنكم بس في فاصل قصير، نستأنف بعده اللقاء، هنعود بعد الفاصل ناخذ نصائح من حضراتكم إلى عموم الناس كيف نتعامل في المرحلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. تابعونا أيها الأحبة بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم.
كل الأماكن كلها أبدا ما تلقى زيها، كلها أبدا ما تلقى زيها،
مصر اللي في عيون البشر شمس الحضارة والأرض.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى، وكنا قبل الفاصل نتناول بعض الموضوعات الهامة المطروحة على الساحة والتي تثير تساؤلات كثيرة جدا عند كثير من الناس، تفضل العلماء الكرام بالإجابة عليها. وها قد وصلنا إلى الجزء الأخير من هذا اللقاء، ولم يعد في اللقاء إلا دقائق يعني بسيطة جدا. بنعتذر لكل الإخوة الذين يحاولون الاتصال بنا ولم يتمكنوا من الوصول إلينا نظرا لضيق الوقت. سنأخذ من حضراتكم نصيحة أو واجب عملي، ما الذي يجب علينا أن نعمله كناخبين، كمرشحين، كأعضاء، كعلماء، ككل الأمة، ما الذي يجب أن تفعله الآن في هذه المرحلة بالتحديد في الدخول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أذكر بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الصحاح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الموضوع خطير، يعني المقدمة دي تشير إلى خطورة ما سيفعله الإنسان إن وقع في إحدى هذه الثلاث التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم. تاني، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
يا الله.
هؤلاء الثلاثة، معنى الحديث قال: رجل على فضل ماء يمنعه من السبيل، ثانيا رجل باع سلعة بعد العصر فحلف أنه اشتراها بكذا ليقتطع بها حق امرئ مسلم وهو فيها كاذب، ثلاثة وهو ده موطن الشاهد، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا.
يا الله.
ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعط منها سخط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أجد في هذا المعنى أنه موضوع المبايعة أو اللي هي بناء تأخذ صورة التأييد والانتخاب والترشيح والتصويت والدعاية والإعلان وما إلى ذلك، أجد أنه أمر تعبدي. احنا بنتعبد الله سبحانه وتعالى باقوالنا وافعالنا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا، والعمل يشمل القول باللسان ويشمل العمل بالجوارح. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. فلنحذر ان يكون عملنا في هذا الموقف لأجل دنيا، عشان فلوس باخدها رشوة انتخابية، ولا علشان حرص على منصب سيعود إلي، ولا لأجل أن أحافظ على مكتسبات خسرتها لأجل الثورة وما إلى ذلك. إنما ينبغي أن تكون المبايعة لله. الله تعالى يقول وأقيموا الشهادة لله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فإذا بايع رجل إماما لا يبايعه إلا لدنيا، أيا كان لون هذه الدنيا التي تعطى له، المقدمة واضحة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا خير في خير بعده النار، لا خير في خير بعده النار. إذا كان الخير اللي هيجي لك سواء كان فلوس ولا كان منصب ولا كان وضع اجتماعي أيا كان، إذا كان الخير ده هيؤدي بك في النهاية إلى النار فأي خير فيه؟ فهي نصيحة لكل أخ ألا يكون سلبيا، ألا يتخلف عن أداء الواجب، وأن يؤدي الأمانة إلى أهلها، وأن يحذر الرشوة الانتخابية، ويحذر التصويت لمن عرف عنهم الفساد والضرر وما إلى ذلك. ونسأل الله تعالى أن يصلح من ولى، وأن يولي من يصلح ويصلح إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم دكتور. شكرا لك. تفضل دكتور.
أنا نصيحتي للشعب المصري ممكن أختصرها في ثلاث نقاط سريعة. النصيحة الأولى أن يتنبه لمخاطر الإعلام وسمومه التي تبث هذه الأيام. والإعلام كما نعلم هو أداة من أدوات الفراعنة لنشر وتضليل مفاهيم معينة تخدم هذه الأوضاع الفاسدة. لهذا نجد فرعون، يعني فرعون اللي هو فرعون يخشى على الشعب من موسى أن يبدل الدين وأن ينشر الفساد، وكأن فرعون هو الذي سيبدل، كأن موسى هو الذي سيبدل الدين وسينشر الفساد. هذه أدوات الإعلام الفرعونية، والتي تحذر الآن من إيه؟ من أمرين برضه، تحذر من التيار الإسلامي وتحذر من الثورة. أهم عناصر حيوية مصر الآن هم الأمرين دول. وإذا توقعنا مستقبلا مشرقا ظاهرا لهذا المجتمع فلن يكون إلا من خلال الأمرين. وأي مستقبل آخر بعد إجهاض هذين الأمرين بالتأكيد سيكون مستقبلا مظلما. فنرجو أن يتأمل الجميع في أن الحملة كلها موجهة إلى تشويه التيار الإسلامي وتشويه الثورة، فيجب أن نحافظ عليهما بقوة. ونرجو أن ننتبه ونحن نتأمل ونتابع البرامج نشوف كلها بتصب فيه، هذين بتصب في هذين الأمرين بوضوح. النصيحة الثانية هو ضرورة وأهمية ووجوب المشاركة في العملية الانتخابية، وحث الناس جميعهم إلى المشاركة والنزول في هذه الانتخابات. وليس كذلك بل أن الحيوية مطلوبة الآن في كل ميادين مصر، ويجب أن نحث الناس على المشاركة في المليونيات المعترضة على كل الأوضاع الفاسدة والداعية إلى كل أشكال الإصلاح. النصيحة الثالثة، وده أتوجه بها بالأخص إلى القوى الحية السياسية في مصر إسلامية وغير إسلامية، إلى أن يسعوا جاهدين إلى توحيد صفوفهم، لأن هذه الثورة نجحت بتوحيد الصفوف. فإذا فشلنا في ذلك فيجب أن نعلم أن هذا انذار خطير، فيجب أن نتوحد حفاظا على مستقبل هذا البلد، حفاظا على كرامة هذا الشعب، كي نستطيع أن نقول أننا نجحنا في إزالة نظام فاسد إلى غير رجعة بإذن الله تعالى.
نعم، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. تفضل شيخ.
نصيحتي لإخواننا، خاصة الآن مع كثرة الأحداث وزلزلة النفوس والقلوب، أقول وبالله التوفيق، ليس الأمر مقلق كما هو حال الكثير من الناس حين اعتراهم القلق، لأن الهزيمة النفسية أشد تدميرا للأمة من غيرها. والأمة تبنى على ثبات أهلها لا على اضطرابهم. ما حدث من زلزلة إعلامية هزت بعض المتوجهين للثورة للتيار الإسلامي، هذا الأمر ليس على الأمة بجديد، لأنه ما وقع بغير علم الله ومشيئة الله وقدرة الله، ووقع لأن الله قدره ليمحص عباده. لما وقفنا في الطوابير في الانتخابية ظن العالم أجمع أن الشعب المصري قد بلغ في الدين الغاية، ورب العباد يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقع هذا معهم أسمى منا الصحابة حين أخذهم رب العباد يوم الأحزاب كما وصف حالهم بقوله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لم يكن زلزال أرضي بل كان زلزال قلبي نفسي. هذا الزلزال ليميز الله الخبيث من الطيب ولنخرج منه إما ثابتين أقوى إمام ما كنا، وإما منصرفين عن الحق وأهله فنخسر الدنيا والآخرة. هذا الزلزال الذي يقع الآن يقع ليميز الله به الخبيث من الطيب، وده علامة صحة، لأن الله يميز أهل الثبات والحق ليحقق بهم النصر حتى لا ينسب النصر لغيره. وحتى علم القاسي والداني أن نصر الله ما جاء للمفسدين من الناس، إنما أكرمت الأمة بالصالحين فيها. أقول هذا حتى يعلم الجميع ما حدث تقدير من الله، ورب العباد وعد أن نصره مع من اتقاه وثبت على دينه، لن يخلف الله وعده. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، حتى ولو تأخر النصر قليلا ففي النهاية لهم النصر. أقول حتى لو تأخر وحجب بسبب معاصي العباد وذنوب العباد كما حدث في الجولة الثانية في أحد، النهاية في حمار الأسد كان النصر لأهل الإيمان. سنة الله تمضي، وفي النهاية لن يحدث في ملك الله إلا ما أراد الله. إذا قدر الله لرئيس أن يأتي لن يأتي غيره، لن يأتي غيره، فلما القلق والأرق وقدر الله جاري؟ العبرة هل نحن أخذنا بالأسباب وقدمنا ما عندنا من أسباب النصر أم لا؟ إن صدقنا أجرنا حتى وإن تحقق غير ما نرجو، وإن انخدعنا وضللنا فنحن الذين خسرنا الدنيا والآخرة. فنصيحتي لإخواني جميعا استعينوا بالصبر والصلاة، إنما النصر مع الصبر، ثباتنا تثبيت لمن حولنا، وثباتنا مصدر تقوية من حولنا. فإن ضاع أهل الدين أمام امتحان فمن للناس يثبتهم؟ هذه نصيحتي لكل صاحب قضية، لكل صاحب إيمان، لكل صاحب يقين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في الحقيقة يعني هذه نصائح يعني غاية في الأهمية، وهي في وقتها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع الأمة بهذه النصائح الطيبة المباركة. وأخيرا أقول أيها الأحبة إن علينا أعمال ينبغي أن نقوم بها، ذكرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا مصر بحاكم صالح يقيم العدل وينشر الخير بين الناس. شكر الله لكم، وفي نهاية هذا اللقاء أتقدم بالشكر
لأساتذتنا الأكاديم. شكر الله لك دكتور طلعت، شكر الله لك دكتور طارق، بارك الله فيكم شيخنا الكريم شيخ نشأت، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه سلسلة لقاءات مع علماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. سيكون هناك لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، سيكون معنا فيه جمع كبير من علماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في يوم الخميس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا إلى هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان والسعادة والسلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أماكن كلها أبدا ما تلقى زيها،
مصر اللي في عيون البشر، شمس الحضارة والقمر، من قلبنا بنحبها أبدا ما تلقى زيها. مصر اللي في عيون البشر، شمس الحضارة والقمر، من قلبنا